بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره سبحان، ما معنى كلمة سبحان؟ معناها ننزه الله تعالى عن كل سوء. من قال سبحان الله قال أنزه الله عن كل سوء، فلا زوجة له ولا ولد ولا شريك له في الكون، فهو منزه مقدس عن كل صفات الذميمة. والذي أسرى بعبده، المراد من عبده هنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واختار الله تعالى اسم العبودية لأنه أشرف الأسماء عند الله عز وجل، واسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القريشي العدناني، ولكن اختار الله له هذا الاسم، اسم العبودية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أي بالليل، وأسرى في أول النهار وسرى في أسرى في أول الليل وسرى في آخر النهار. ويصح أن تطلق الإسراء والسري على أول الليل وآخره، وهذه الليلة المباركة هي ليلة الإسراء من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى الملكوت الأعلى، ذلكم هو المعراج والعروج إلى الملكوت الأعلى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وهو مكة المكرمة وفيها المسجد الحرام، إلى المسجد الأقصى أي الأبعد، إذ هو أبعد من المسجد الحرام، المسجد الحرام بمكة والمسجد الأقصى ببيت القدس ببيت المقدس، فهو أقصى بمعنى بعيد أبعد. وقوله الذي باركنا حوله يعني حول بيت المقدس في أرض الشام، باركها الله بما فيها من الثمار والخيرات. والمسجد نفسه مبارك، الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وحوله دفن الأنبياء وما أكثر في تلك البلاد. وقوله تعالى لنريه من آياتنا أي أسرينا برسولنا ليلا وعرجنا به إلى الملكوت الأعلى، من أجل ماذا؟ من أجل أن نريه آياتنا وعجائب خلقنا. وسوف نسمع هذا من ابن جرير الطبري بعد قليل، إذ فصل الإسراء تفصيلا كاملا. إنه هو السميع البصير، أي الله تعالى هو السميع لأقوال عباده، البصير بأعمالهم، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على صخرة الصماء، عليم بكل ما في الكون، لا يخفى عنه ظاهر ولا باطن، ولذلك استحق أن يعبد، وكان أهلا لأن يؤله فيقال لا إله إلا هو. معنى الآية الكريمة في الكتاب نزه الرب تبارك وتعالى نفسه وقدسها، نزه الرب تبارك وتعالى نفسه عما ينسب إليه المشركون، عما ينسب إليه المشركون من الشركاء والبنات، إذ قالوا الملائكة بنات الله والعياذ بالله، وصفات المحدثين المخلوقين، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، أي محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي العدناني، ليلا من المسجد الحرام، أي بالليل من المسجد الحرام بمكة، إذ خرج من بيت أم هاني وغسل قلبه بماء زمزم وحشي إيمانا وحكمة، ثم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه جمع الله تعالى له الأنبياء في المسجد الأقصى وصلى بهم إماما، فكان بذلك إمام الأنبياء وخاتمهم. ثم عرج به إلى السماء، سماء بعد سماء، يجد في كل سماء مقربها، إلى أن انتهى إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذ عرج به إلى أن انتهى، ثم عرج به إلى أن انتهى إلى مستوى سمع فيه صرير الأقلام، أقلام القدر. وقوله تعالى: الذي باركنا حوله، أي حول المسجد الأقصى، معنى حوله خارجه، حول المسجد خارج المسجد، وذلك بالأشجار والأنهار والثمار. أما داخله فالبركة الدينية بمضاعفة الصلاة فيه، أي أجرها إذ الصلاة فيه بخمسمائة صلاة أجرا ومثوبة. وقوله تعالى: لنريه من آياتنا، تعليل للإسراء، لماذا كان الإسراء والمعراج، قال لنريه تعليلا لذلك، وهو أنه تعالى أسرى به وعرج به ليريه من عجائب صنعه في مخلوقاته في الملكوت الأعلى، وليكون ما علمه من طريق الوحي قد علمه بالرؤية والمشاهدة. وقوله تعالى: إنه السميع البصير، يعني تعالى نفسه بأنه السميع لأقوال عباده، البصير بأعمالهم وأحوالهم. فاقتضت حكمة هذا الإسراء العجيب ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب المرتابون ويزدادون كفرا وعنادا والعياذ بالله. هداية الآيات، من هداية الآية الكريمة أولا تقرير عقيدة الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم بالروح والجسد معا، بالروح والجسد معا، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم إلى السماوات العلى، إلى مستوى سمع فيه صوت الأقلام وصريرها. وأوحى إليه تعالى ما أوحى وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. ثانيا شرف المساجد الثلاثة: الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. أما المسجد الحرام والأقصى فقد ذكرا بالنص في الآية الكريمة، وأما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ذكر بالإشارة والإيماء، إذ قوله الأقصى يقتضي قصيا، فالقصي هو المسجد النبوي والأقصى هو مسجد بيت المقدس. ثالثا بيان الحكمة في الإسراء والمعراج، وهي أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم بعين رأسه ما كان آمن به وعلمه من طريق الوحي، فأصبح الغيب لدى رسول الله شهادة. وإليكم أحداث الإسراء والمعراج لابن جرير الطبري إمام المفسرين، فتأملوها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري الصاحب المعروف قال: وحدثني الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال أخبرنا أبو هاران العبدي عن أبي سعيد الخدري. واللفظ لحديث الحسن بن يحيى في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أتيت بدابة هي أشبه الدواب بالبغل له أذنان مضطربتان وهو البراق وهو الذي كان تركبه الأنبياء قبلي فركبته فانطلق بي وإبراهيم كان يأتي من بيت المقدس إلى مكة على البراق فانطلق بي يضع يده عند منتهى بصره يضع يده عند منتهى بصره فسمعت نداء عن يميني يا محمد على رسلك أسألك فمضيت ولم أخرج عليه ولم أعرج عليه ثم سمعت نداء عن شمالي يا محمد على رسلك أسألك فمضيت ولم أعرج عليه ثم استقبلت امرأة في الطريق فرأيت عليها من كل زينة من زينة الدنيا رافعة يديها تقول يا محمد على رسلك أسألك فمضيت ولم أعرج عليها ثم أتيت بيت المقدس أو قال المسجد الأقصى فنزلت عن الدابة فأوثقتها بالحلقة التي كانت الأنبياء توثق بها في باب المسجد ثم دخلت المسجد فصليت فيه فقال لي جبريل ماذا رأيت في وجهك يعني في طريقك فقلت سمعت نداء عن يميني أن يا محمد على رسلك أسألك فمضيت ولم أعرج عليه قال ذلك داعي اليهود أما لو أنك وقفت عليه لتهودت أمتك. قال ثم سمعت نداء عن يساري أن يا محمد على رسلك أسألك فمضيت ولم أعرج عليه قال ذاك داعي النصارى أما إنك لو وقفت عليه لتنصرت أمتك. قلت ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول على رسلك أسألك فمضيت ولم أعرج عليها قال تلك الدنيا تزينت لك أما إنك لو وقفت عليها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. ثم فقيل لي نعم ثم أوتيت بإناءين ثم أوتيت بإناءين أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر فقيل لي اشرب أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته قال أصبت الفطرة أو قال أخذت الفطرة. وقال الشيخ قال أبو هرم في حديث أبي سعيد ثم جيء بالمعراج الذي تعرج فيه أرواح بني آدم فإذا هو أحسن ما رأيت ألم ترى أيها السامع إلى الميت كيف يحد بصره إليه فعرج ثم كيف يحد بصره إليه الجال الذي على فراش الموت لما يشاهد بصره كامل ينظر إليه ما يلتفت أبدا يحد بصره إليه هذا المعراج الذي تعرج فيه الأرواح. قال فإذا هو أحسن ما رأيت ألم تر إلى الميت كيف يحد بصره إليه قال فعرج بنا فيه حتى انتهينا إلى باب السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل أوقد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتحوا وسلموا علي وإذا ملك موكل يحرس السماء يقال له إسماعيل معه 70,000 ملك مع كل ملك منهم 100,000. ثم قرأ وما يعلم جنود ربك إلا هو. وإذا أنا برجل كهيئته يوم خلقه الله لم يتغير منه شيء فإذا هو تعرض عليه أرواح ذريته فإذا كانت روح مؤمن قال روح طيبة وريح طيبة اجعلوا كتابه في عليين وإذا كان روح كافر قال روح خبيثة وريح خبيثة اجعلوا كتاب في سجيل. فقلت يا جبريل من هذا؟ قال أبوك آدم. فسلم علي ورحب بي ودعا لي بخير وقال مرحبا بالنبي الصالح والعبد الصالح. ثم نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافع كمشافع الإبل حواجب عيونهم وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج من أسفالهم يخرج من أسافلهم. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ثم نظرت فإذا أنا بقوم يحذى من جلودهم ويرد في أفواههم كما ثم يقال كلوا كما أكلتم فإذا أكره ما خلق الله لهم ذلك قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الهمازون اللمازون الذين يأكلون لحوم الناس ويقطعون في أعراضهم بالسب. ثم نظرت فإذا أنا بقوم على مائدة عليها لحم مشوى كأحسن ما رأيت من اللحم وإذا حولهم جيف فجعلوا يميلون على الجيف يأكلون منها ويدعون ذلك اللحم. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزناة عمدوا إلى ما حرم الله عليهم وتركوا ما أحل الله لهم. ثم نظرت فإذا أنا بقوم لهم بطون كأنها البيوت وهي على سابلة آل فرعون فإذا مر بهم آل فرعون فاروا فيميل بأحدهم بطنه فيقع فيتوطؤهم آل فرعون بأرجلهم وهم يعرضون على النار غدوا وعشيا. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا في بطونهم فمثلهم كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم نظرت فإذا أنا بنساء معلقات بثدهن ونساء منكسات بأرجلهن. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هن اللاتي يزنين ويقتلن أولادهن. قال ثم صعدنا إلى السماء الثانية فإذا أنا بيوسف وحوله تبع من أمته ووجهه كالقمر ليلة البدر فسلم علي ورحب بي. ثم مضينا إلى السماء الثالثة فإذا أنا بابني خالة يحيى وعيسى يشبه أحدهما صاحبه ثيابهما وشعرهما فسلم علي ورحب بي. ثم مضينا إلى السماء الرابعة فإذا أنا بإدريس فسلم علي ورحب وقد قال الله ورفعناه مكانا عليا. ثم مضينا إلى السماء الخامسة فإذا بها هارون المحبب في قومه حوله تبع كثير من أمته فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم طويل اللحية تكاد لحيته تمس سرته، فسلم علي ورحب، ثم مضينا إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى بن عمران، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كثير الشعر لو كان عليه قميصان خرج شعره منهما. قال موسى: تزعم أن قال موسى تزعم الناس أني أكرم الخلق على الله، فهذا أكرم على الله مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان وحده لم أكن أبالي، ولكن كل نبي ومن تبعه من أمته. ثم مضينا إلى السماء السابعة فإذا أنا بإبراهيم وهو جالس مسند ظهره إلى البيت المعمور، فسلم علي وقال مرحبا بالنبي الصالح والولد الصالح، فقيل: هذا مكانك ومكان أمتك. ثم تلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ثم دخلت البيت المعمور فصليت فيه، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة. ثم نظرت فإذا أنا بشجرة إن كانت الورقة منها لمغطية هذه الأمة، الورقة منها تغطي هذه الأمة، فإذا في أصلها عين تجري قد تشعبت شعبتين، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما هذا فهو نهر الرحمة، وأما هذا فهو الكوثر الذي أعطاكه الله، إن أعطيناك الكوثر. فقال: فاغتسلت في نهر الرحمة فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ثم أخذت على الكوثر حتى دخلت الجنة، فإذا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإذا فيها رمان كأنه جلود الإبل المقتبة، وإذا فيها طير كأنها البخت. فقال أبو بكر: إن تلك الطير لناعمة، إن تلك الطير لناعمة. قال: أكلت أنعم منها يا أبا بكر، وإني لأرجو أن تأكل منها أنت يا أبا بكر. ورأيت فيها جارية فسألتها: لمن أنت؟ فقالت: لزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، فبشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا. قال: ثم إن الله أمرني بأمره وفرض علي 50 صلاة، فمررت على موسى فقال: بما أمرك ربك؟ قلت: فرض علي 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأل التخفيف، فإن أمتك لن يقوم بهذا. فرجعت إلى ربي فسألته فوضع عني 10، ثم رجعت إلى موسى فقال: فلم يزل: أرجع إلى ربك إذا مررت بموسى حتى فرض علي 5 صلوات. فقال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحيت، أو قال قلت: ما أنا براجع. فقيل لي: إن لك بهذه الخمسة، بأن هذه الخمس الصلوات 50 صلاة، الحسنة بعشر أمثالها، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض 2 ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وآتينا موسى الكتاب، سبق هذه الآية عطاء الله وإفضاله وإنعامه على هذه الأمة، حيث أسرى بنبيها ورسولها من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى الملكوت الأعلى، فشاهد ما كان يعلمه بواسطة الوحي شاهده بأم عينيه، وقد سمعتم البارحة ما تم من مشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم في الملكوت الأعلى وفي الجنة والنار معه. فهو عز وجل لما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وعلل لذلك فقال لنريه من آياتنا وعجائب قدرتنا في الملكوت الأعلى، إنه هو أي الله السميع البصير. قال وآتنا موسى الكتاب. فمن موسى؟ موسى أحد أنبياء بني إسرائيل، وقد لقيه رسولنا في المعراج في السماء السادسة، وهو الذي جعل الرسول يتردد على الله يطلب منه التخفيف، إذ فرض عليه وعلى أمته 50 صلاة مبدئيا، ثم ما زال موسى ينصح لرسولنا صلى الله عليه وسلم بأن يسأل الله التخفيف حتى بقيت 5 صلوات وأجر 50، والحمد لله رب العالمين. موسى وبالعبرية موشي، ومنه موشي ديان عليه لعين الرحمن، وسمي موسى وموشي لأنه وجد بين الماء والشجر، موشي الماء والشجر. وسر ذلك أن فرعون مصر عليه لعين الله نصح له رجال السياسة الماديون بأن يتحفظ من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل تواجدوا في مصر. سبب تواجدهم ما هو؟ هو ما علمتم، لما حدث الذي حدث بين يعقوب وإخوته، وقد طلبوا من أبيهم أن يسمح لهم بيوسف الذي رأى تلك رؤيا العجب، رأى 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين له، إخوة يوسف أصابهم الغم والهم، كيف يفضلهم يوسف ويعلو فوقهم ويصبح أبوهم لا ينظر إلا إلى يوسف، فكادوا تلك المكرة وخرجوا به بحجة له واللعب، وإذا بهم يبيعونه عبدا بأبخس الأثمان. والشاهد عندنا يوسف مكن الله له من الديار المصرية وأصبح الملك، وثم جاء يعقوب ذريته ونزلوا بالديار المصرية فتكون بنو إسرائيل هناك. فلما تكون بنو إسرائيل وحكم يوسف ولعل بعض أحفاده أو أولاده، فالسياسيون قالوا لفرعون هذا الشعب مختار ممتاز ولهم ماضي، إذن فقرر أن يقتل الأطفال الذكران ويبقي على الإناث. اتخذ هذا القرار برجاله على أن هذه الدولة يخشى أن تسقط على أيدي هذا الشعب، لأن له أصل وله مكانة، فكان يقتل البنين الذكران ويبقي الإناث للخدم والعمل. ثم بعد سنين قالوا قلت اليد العاملة، يا فرعون لو تقلل من ذبح الأولاد وتتركوهم سنة بعد سنة، سنة يعفى عنهم يعيشون، لأن اليد العاملة قلت. فشاء الله أن السنة التي فيها العفو ولد فيها هارون أخو موسى عليه السلام، السنة التي فيها يقتل المواليد ولد فيها موسى. ودبر الله عز وجل لنجاته، فأوحى إلى أمه أي أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ما إن وضعته حتى أرضعته الثدي، أرضعته اللباء، ووضعته في ذلك الصندوق وأمرت به أن يلقى في النيل، وإذا بالمياه تقلبه حتى دخل في حديقة الملك حول القصر، وإذا بالخوادم وإلا بالنساء يشاهدن الصندوق يقلبه الماء، ما هذا؟ ففتحوا فإذا وجدوا فيه غلام صغير، فلهذا سموه موشي، وجد بين الماء والشجر. ولموسى قصص في القرآن الكريم في عدة سور، وهي آيات الله التي تتجلى في تدبيره وهو العليم الحكيم. موسى ساد بني إسرائيل وخرج بهم من مصر في طريقهم إلى أرض القدس، وشاء الله أن يقبض هناك ويتوفى، وأخوه هارون كذلك، لأنهم أي قوم موسى عاصوا، فعاقبهم الله بالتيه 40 سنة، 40 سنة وهم تائهون في الصحراء، في صحراء سيناء. مات موسى ومات هارون، وتولى بني إسرائيل يوشع بن نون، وجاءت الآيات تبين هذا، وانتصر على العمالقة وتكونت أول دولة لبني إسرائيل بعد دولة يوسف، لكن هذه أكبر دولة لبني إسرائيل. وحكموا بالعدل وعبدوا الله عز وجل وسادوا، وكانوا خير ما يكون البشر. ثم بمرور الأيام والأعوام فسقوا فجروا وعطلوا شرع الله، لأن بأيديهم التوراة أنزلها الله على موسى، فسلط الله عليهم البابليين فدمروهم وعذبوهم وسادوهم إلى آخر ذلك. ثم تمضي القرون والأعوام ويجمع الله كلمتهم بحسب رغبتهم، فعينوا طالوت عليهم وطلبوا ذلك من حزقين نبيهم، وقاتل جالوت وانتصروا عليه، وساد في ذلك داود إذ هو الذي انتصر على جالوت. وكانت لهم دولة، دولة أعظم دولة على عهد داود وسليمان، أعظم دولة. ثم بعد مرور الأعوام فسقوا فجروا عطلوا الشريعة، تكالبوا على الدنيا كما يوضع البشر، إذن فسلط الله عليهم بغض نصر. نعم، فسلط عليهم بغض نصر، فسادهم مزقهم هذه المرة الثانية، وبقوا مشردين ثم عفى الله عنهم بعد فترة من زمان وتكونت لهم دولة، ثم عادوا إلى الفسق والفجور فسلط عليهم الرومان وجاء الإسلام وهم تحت الرومان محكومين، إلا ما كان من هاجروا إلى الجزيرة هروبا من سلطة الرومان عليهم وطلبا في النبوة الجديدة التي ينتظرونها. هذه حال بني إسرائيل وهم إلى الآن كما تعرفونهم. قال تعالى: وآتنا موسى الكتاب، موسى بن عمران عليه السلام، والمراد من كتابنا القرآن، الكتابنا التوراة، وقل الكتب بمعنى الكتاب المكتوب، إذ في التوراة ألف سورة. وآتنا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أي وجعلنا التوراة هدى، سبيل هداية لبني إسرائيل، وجعلنا موسى أيضا هدى لبني إسرائيل، إذ موسى يهدي والتوراة تهدي، لكن هداية لمن؟ لمن يرغب فيها، لمن يطلبها، لمن يسأل عنها. أما المعرضون الذين يلوون رؤوسهم ويعرضون بصدورهم لا يهتدون أبدا. هدى لبني إسرائيل من أجل ماذا؟ ألا يتخذوا من دون الله وكيلا، أي من أجل أن يعبدوا الله وحده ولا يفوضوا أمرهم إلى غير الله، ولا يعتمدوا على غير الله، ولا يعولوا على غير الله في أي شأن من شؤونهم. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، حفيظا، شريكا، رقيبا تعتمدون عليه. إذا الإنسان إذا توكل على شخص أسند إليه أمره. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي من دون الله عز وجل. ثم قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح، يا ذرية من حملنا مع نوح، فهذا يشمل البشرية كلها، عربهم وعجمهم، الأولين والآخرين، إذ ما منا إلا وهو من ذرية نوح، لما علمتم من أن نوح عليه السلام عاش يدعو إلى ربه ألف سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. وعندنا في القرآن سورة تسمى سورة نوح، بيّنت حاله مع قومه، 1000 سنة إلا 50 عاما، وهم معرضون، يجادلون، يعاندون، يسبون، يشتمون، يفعلون العجيب، مصرون على الشرك. والغريب من الأحداث الكونية، لما هبطت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من علياء سمائها كما تعلمون، وسادها الجهل وعمها الشرك والباطل، وسلط الله عليها الكفار فسادوها وحكموها، في قرية من قرانا يوجد فيها ما كان يعبده قوم نوح، يغوث ويعوق ونصر وود وسواع. والله في القرية التي وجدت أنا فيها يغوث ويعوق، وعبدت القباب من أندونيسيا إلى الدار البيضاء، وما تركت عبادتها بالفعل إلا يوم حكم عبد العزيز وطهر الحجاز، وأصبح الناس يشاهدون طهارة الحجاز من الشرك بالله. القباب تعبد، الذبائح، النذور، العكوف حولها بالسبع أيام، وهم عاكفون حول القباب. إذن والعياذ بالله تعالى، فلما أراد الله عز وجل أن يهلكهم لإصرارهم على الشرك والكفر والعناد، أمر نبيه ورسوله ومصطفاه نوح عليه السلام أن يصنع سفينة ليحمل فيها المؤمنين، ثم بعد ذلك يأتي الطوفان من السماء ومن الأرض، وقعوا، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركنا آية فهل من مدكر. وحمل معه أولاده يافث وسام وحام، والعالم كله منهم. يافث أبو الحبش، حام أبو الحبش، يافث أبو الروم، سام أبو العرب. هذا نوح عليه السلام جاهد في الله حق جهاده حوالي 1000 سنة، وكانت النهاية أن قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. فأنجاه الله وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وهذا هو كنعان الذي هلك مع الهالكين. وقال نوح رب إن ابني من أهلي، أنت وعدتني أن تنجيني وأهلي وهذا من أهلي، قال إنه ليس من أهلك. لماذا؟ إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلهذا الكافر ولو كان أباك، لو كان ابنك، امرأتك، أمك، لا تحبه ولا تنظر إليه أبدا، كافر، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إذن ورست السفينة في مكان ما، ونزل نوح وأولاده ومع بعض النساء، وانتشرت ذريتهم في الأرض. فنحن إذن ذرية نوح، وإلا لا؟ ها هنا دان الرحمن بقوله ذرية من حملنا مع نوح، يا أولاد من حملناهم مع نوح، حملناهم على ماذا؟ على السفينة، أول سفينة عرفتها البشرية، والجبريل هو الذي يعلمه، والمسامير والأخشاب. قال تعالى يا ذرية من حملنا مع نوح اعبدوا الله اطيعوه امتثلوا اوامره اجتنبوا نواهيه اعبدوه وحده تخلوا عن الشرك به ابتعدوا عن الكفر انكم ابناء عبد شكور ائتسوا بابيكم اقتدوا بوالدكم نوح انه كان عبدا شكورا. الشكور كثير الشكر، والشكر كما علمتم اعتراف بالنعمة بالقلب وترجمتها باللسان بكلمة الحمد لله، ثم صرفها فيما من أجله أعطاها الله. مرة ثانية، ما هو الشكر الذي أوجبه الله علينا؟ الشكر أولا الاعتراف بالنعمة في قلبك، أن هذا الماء الذي تشربه من الله، أن هذا الطعام الذي تأكله من الله، أن هذا الثوب الذي تلبسه من الله، أن هذا السكن الذي تأويه من الله. اعتراف، وترجم ذلك بقولك الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فروى عن نوح عليه السلام كانه إذا أكل قل الحمد لله أطعمني ولو شاء لجوعني، أراد أن يشرب وشرب الحمد لله الذي سقاني ولو شال رمأني، أراد أن ينتهي الحمد لله حذاني ولا شاء لا لأحفاني. وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم فتعلمنا منه ما شاء الله، والله ما ناكل ولا نشرب ولا نركب ولا نلبس إلا والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كان إذا أردنا أن يلبس الثوب يقول الحمد لله الذي كساني هذه الثياب ولو شاء لأراني، في البيت الحمد لله الذي آواني وكفاني، فكم من لا كافي لولا مؤيا إلى الله. يركب السيارة الدابة يضع رجله اليمنى عليها، الحمد لله الذي رزقنا هذه، الحمد لله الحمد سبحان الذي أولا بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهكذا يستيقظ يحمد الله، ينام يحمد الله، وبذلك يكون عبدا شكورا. إنه كان عبدا شكورا، عبدا لمن؟ للدنيا، للشهوات، الأهواء، عبدا للرحمن عز وجل، عبدا لله، قانتا خاضعا ذال له عز وجل، لا يعبد إلا الله ولا يعتبر بألوهية سوى ألوهية الله. إنه كان عبدا شكورا. هذه الدعوة موجهة إلينا وإلا ذرية من حملنا مع نوح، اعبدوا الله واشكروه، اقتدوا بأبيكم وجدكم، إنه كان عبدا شكورا، فكونوا عبادا شاكرين. فلا تكبر ولا غطرس ولا علو ولا ضلال ولا جهل، ولكن إذعان وإسلام لله عز وجل وطاعة له في أمره ونهيه، تنجو كما نجا نوح. ثم قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، هذا كتاب، كتاب القضاء والقدر، كتاب المقادير، وهو كتاب التوراة، هذه الأحداث موجودة في التوراة. كيف موجودة في التوراة؟ موجودة في القرآن عندنا. هذه الأمة لما أعرضت ما أصابها الله ما هو موجود في القرآن؟ من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. فالمصائب التي أصابت أمة الإسلام موجودة في القرآن، إعراضها، إدبارها، إقبالها على الدنيا، على الأطماع والشهوات والأوساخ هي التي هبطت بها، موجودة في الكتاب. وقضينا إلى بني إسرائيل، حكمنا وعلمناهم من هم بنو إسرائيل، كما قدمنا إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، إبراهيم الجد، يا إسحاق ولده، يعقوب حفده، يعقوب هو إسرائيل بمعنى عبد الرحمن أو عبد الله، لأن إيل اسم الإله وعبد قبل الجزء الأول، كميكائيل وإسرافيل بمعنى عبد الله وعبد الرحمن. أولاد يعقوب هم أولادهم بنو إسرائيل، إذ ولد 12 ولدا وبارك الله فيهم، وأصبح كل رجل أبو قبيلة، فبنو إسرائيل إلى اليوم من أولاد يعقوب. فقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، كتاب المقادير، وفي التوراة أيضا موجود هذا، ما قضينا إليه فيما في أي شيء، قال لا تفسدن في الأرض ولا تعلن علوا كبيرا، لا بد وأن يتم هذا لكم وفيكم، قال الله هذا لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، وتم هذا والله بالحرف الواحد. أولا المرة الأولى سلط الله عليهم البابليين لما فسدوا وطغوا جالوت، الثاني سلط عليهم بخت نصر، الثالثة وعدهم بخير عسى ربكم أن يرحمكم فرحمهم وتكونت لهم دولة في فلسطين، ثم فسقوا وفجروا وسلط الله عليهم الرومان فتمت لهم العاقبة المرة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. معاشر المستمعين، الفساد في الأرض يكون بماذا؟ فكروا، بما يكون الفساد في الأرض؟ أولا بأن تنصرف القلوب عن ربها وتعبد غيره وتقبل على ذلك الغير، تؤله وتقدسه وتعظمه، متوسل به بزعمها إلى الله، ألا وهو الشرك. الفساد في الأرض بعد الشرك والكفر هو الخروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبادات التي تعبد الله بها البشرية، هذه العبادات تركها، إهمالها، العبث بها، عدم الاحترام لها، والله لفساد في الأرض. ما حرم الله عز وجل ونهى عنه لما فيه من الضرر والشر والفساد، الإقبال عليه وفعله، والله لفساد في الأرض. على سبيل المثال، البلاد الإسلام التي تصنع الخمر وتبيعها وتشربها، أصلحت في الأرض أو أفسدت؟ البلاد التي تبيح القمار في المقاهي والأسواق وفي كل مكان، هذا فساد وإلا عدل؟ هذا فساد. الأمة التي تبيح الزنا ولا تبالي بمن زنا أو ترك، ما أفسدت؟ أفسدت في الأرض. الأمة التي تعلن عن الربا وتبيحه وتستعمله وتأكل وتعيش عليه، أفسدت وإلا؟ والله أفسدت. والخلاصة، تعاليم الله عز وجل، قوانينه، بعضها يجب فعله وبعضها يجب تركه. فإذا أهمل الناس هذه القوانين فعبثوا بها فتركوا الواجب وفعلوا الحرام، أفسدوا في الأرض بذنوبهم وأفسدوها بالفعل الأرض كاملة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، وعزتنا وجلالنا، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. والعلو الكبير ما هو؟ يعني طلع للسماء، الكبرياء والغطرسة والتعالي والتجبر والأذية والظلم. فإذا جاء وعد أولاهما، أولى المرتين، فإذا جاء وعد أولى المرتين، إذ قال مرتين ولا لا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. لطيفة ما قال بعثنا عليكم عبادنا، لا 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 لا، ما هم أهل لأن يضيفهم إلى نفسه. الكافة تقول عبد الله عبد الشيطان، قال عبادي الذين هيأتهم لضربكم، ما هم عبادي أنا، عباد لي أستخدمهم فقط. تقول هذا عبدي وهذا عبد لي، إذا قلت عبدي معناه أنك تحبه وأنه منك، إذا قلت عبد لي مهيئه فقط للعمل. فسبحان الله، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. والبأس معروف، ما يصيب المرء بالبأس والشقاء والعياذ بالله من الضرب والقتل والتوجيع والسجن وما إلى ذلك، والشديد القوي، أقوياء في الحرب بأسهم شديد. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، تتبعوها يبحثون عنهم ويقتلونهم في الأسواق في الشوارع في الأزقة في كل مكان. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. لكن هذا الوعد ظلمهم الله فيه؟ لا والله أبدا، أعلمهم أنهم إذا استقاموا على منهج الحق ومشوا على نوره لن يخسروا أبدا، ولن يكربوا ولن يحزنوا،
لكن إذا تكبروا وعلوا وآثروا شهواتهم وأطماعهم ودنياهم وعدلوا عن شرع الله عز وجل يسلط عليهم حسب سنته من يذلهم ويهينهم. وسلط عليهم جالوت أول مرة، ولما تابوا ورجعوا إلى الله حينئذ عادت لهم دولتهم كما قدمنا، أعظم دولة في العالم دولة سليمان، حكم العالم بأسره في ذلك الزمان. فلما انتكسوا أكلوا وشربوا وهبطوا للنكاح والباطل كما هي الأمم والشعوب، إذا صفعهم الله صفع أخرى وسلط عليهم بختون الصوم من البابليين أيضا. هذا تدبير الله، فلهذا لا تقول حرب عالمية، والله إنها لآتية، والله إنها لقريبة الوعد والوقت، لأن الدنيا خمت تعفنت بالخبث والشر والفساد والكفر والضلال. إلى متى؟ والله مهملهم وحاشاه، فإنه يمهل ولكن لا يهمل أبدا، وإنما هي فقط الساعات والأيام والأحوام. انظر الفترة هذه ما بين الأولى والثانية مع بني سقرون، ولكن تمت كلمة الله إلى لا، وأبادهم ومزقهم وشتتهم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم على عهد سليمان وداود، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. هذا القرآن يجب أن يقرأ على المسلمين فقط اليوم، لا على اليهود ولا غيرهم. المسلمون المعرضون عن شرع الله، المعطلين لكتابه، المقبلين على الشهوات والأطماع والفساد، بعدما كانوا في علياء السماء نزلوا إلى هذا الحضيض من الأرض، فهم إما أن يرجعوا في صدق إلى الله ويجتمعون في روضة الرسول ويبايعون خليفة المسلمين ويطبق شرع الله فيهم في 24 ساعة لقرب المواصلات، وترتفع راية لا إله إلا الله في العالم، وترتعد فرائس البشرية، ويسود الإسلام وتنتشر الإسلامية في العالم بأسره، أو يستمرون على هذا التحزب والتعصب، الدويلات والأقاليم المهزومة هكذا ليستمر الفسق والفجور والظلم والشر. والله ما تخطئهم، إن ربك لبالمرصاد. سئل أحدهم أين ربك؟ قال بالمرصاد. نظر إلى قول الله تعالى وإن ربك لبالمرصاد، الذي أهلك عاد وفرعون ما زال هو هو ينتظر. فإما أن يرجع المسلمون رجعة صادقة إلى ربهم، وإما أن تدوسهم نعال أوروبا وأمريكا وبلاياها وخزاياها. والله تعالى أسأل أن لا يسلطهم علينا. اللهم آمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تقدم قول ربنا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا قضاء الله في كتاب المقادير الأزلي، وهو أيضا إعلامه في كتاب التوراة. أهل التوراة هم اليهود، إذ هي كتاب الله أنزله على عبده ورسوله موسى عليه السلام. ماذا جاء فيه؟ جاء فيه ما أخبر تعالى عنه بقوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. والمراد من الفساد الفسق والفجور وتعطيل شرع الله وتحكيم الهوى والجري وراء الدنيا وأطماعها، والدنيا والهوى وشهوات النفس ورغبتها. هذا أمر مفروغ منه وتم بالحق الواحد. فقال تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما، أولى مرتين، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقد تقدم أننا قلنا قوم جالوت، وقد أسقطوا مملكة بني إسرائيل وهدموا بناها وقتلوا رجالها وسبوا نساءها وأطفالها قرونا. ثم شاء الله بعد ذلك أن يعيد إليهم مجدهم وكمالهم ودولتهم، فاجتمعوا حول أحد الأنبياء حزقين قيلامة ونحن مشردون في الأرض، لما ما نجتمع ونقاتل في سبيل الله ونستوي دولتنا ومملكتنا. وقادهم طالوت، وكانت معركة فاصلة حيث داود الشاب ضرب جالوت بحجر فقصم ظهره وقتله، قتل داود جالوت. ومن ثم تكونت لهم دولة وسادت وعظمت على عهد سليمان عليه السلام، إذا أربعة رجال حكموا العالم في ذلك الوقت: كافران ومؤمنان، بخت نصر والنمرود كافران، وسليمان والإسكندر مسلمان. الأرض الموجودة في ذاك الوقت والسكان عليها. ثم سادوا وعزوا وطابوا وطهروا عام بعد عام، قرن بعد قرن، ثم مالوا إلى الدنيا والأهواء والشهوات والأطماع والفساد والشر، فخبثوا أشد الخبث وتنكروا لكتاب الله وقتلوا الأنبياء. إذ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون 70 نبيا في اليوم، والسوق عامرة ما فقدت شيئا. إذن فقال تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، من قال عبادي لأنهم غير مؤمنين ولا صالحين، كفر فجر مجوس أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فتم كما أخبر الله تعالى. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، أكثر جيوش. ثم قال لهم: إن أحسنتم بعد الآن أحسنتم لأنفسكم، تبقى لكم دولتكم وسلطانكم وسيادتكم، وإن أسأتم فليس لأنفسكم. وقد أساءوا، مضت قرون وهم صلحاء ربانيون علماء حكماء سائدون حاكمون، لما هبطوا إلى الفسق والفجور والظلم والشر إذن أنزل الله بهم نقمة شديدة. فقال تعالى: وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، أي المرة الأخيرة، إذ كتب لهم مرتين في التوراة المرة الأخيرة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم بالكرب والحزن والاشمئزاز. وهؤلاء هم بخت نصر من أرض بابل. ففعلوا فيهم ما فعل جالوت وقومه ببني إسرائيل في المرة الأولى. استغلوهم، استعمروهم، عذبوهم، نكلوا بهم، أكربوهم، أحزنوهم. ويكفي قول الله تعالى: ليسووا وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة، أي بيت المقدس، وفعلوا فيه العجيب وأخذوا ما فيه من أمتع أيضا. وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، ما كان مرفوعا يضعونه إلى الأرض، ما كان عزيزا يصبح ذليلا، ما كان غني يصبح فقيرا، وهكذا تتبيرا كاملا ولكن دائما. وتم هذا والله بالحق الواحد. ثم قال تعالى هنا في التوراة: عسى ربكم أن يرحمكم. وعسى من الله تفيد الوجوب، وقد رحمهم وعادت دولتهم وسلطانهم، ثم بعد ذلك عادوا لما كان عليه أسلافهم، فقتلوا يحيى وزكريا نبيان رسولان، وفعلوا الأعاجيب، فسلط الله عليهم الرومان فسادوهم وساسوهم وفعلوا فيهم الأعاجيب وشردوهم وطردوهم، حتى نزل قبائل ثلاثة منهم بالمدينة المنورة هاربين من بلاد الشام بلاد الروم. عسى ربكم أن يرحمكم، وفعل، وإن عدتم عدنا أيضا، وإن عدتم إلى الفجور والفسوق والظلم والشر والفساد عدنا بالتسليط عليكم. ولما فجروا في المدينة وخانوا العهد سلط الله عليهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقتل بني قريظة عن آخرهم، وشرد بني النضير إلى الشام، وشرد بني قينقاع كذلك قبلهم وهم مشردون. كيف إذن عادت لهم الدولة والحكم؟ أولا يقول تعالى فيهم: وكتبنا إلا بحبل من الله أو حبل من الناس، من يذكر الآية الكريمة: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، نريد الآية في سورة الأعراف، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أينما وجدوا في الشرق والغرب، اللهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ضربت عليهم الذلة أينما وجدوا سواء في الشرق والغرب، اللهم إلا بحبل من الله وهو الإسلام. من أسلم من يهود ما ذل ولا هان، أو حبل من الناس معاهدات. وهم بالفعل عرفوا هذا ودرسوه واستطاعوا أن يرتبطوا بدول عظيمة كبريطانيا، واستطاعوا أن يتوصلوا إلى السيطرة على أموالهم، وهكذا في فرنسا وفي أوروبا كاملة، إلا ما كان من ألمانيا فقد طردهم هتلر عليه لعين الله. وها هم إلى الآن أقوياء أشداء يهددون العالم الإسلامي بالحبل الذي لهم مع الناس، بحبل من الناس. فانظر أمريكا كيف تدافع عنهم، بل العالم الكافر كله يقف إلى جنبهم. هذا هو الحبل، لو انقطع، وقد قلت غير ما مرة، لو أن المسلمين فقط أسلموا قلوبهم ووجوههم لله واتحدت كلمتهم وطبقوا شرع الله فيهم، أقرب الأسباب أن أمريكا والغرب كامل يتخلى عن اليهود. فإذا تخلوا عنهم ماذا يكون مصيرهم؟ يأتي أمرهم إلى المسلمين وينهوا وجودهم، وقد أخبر بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل لما قيل لهتلر وحزبه اليهود يتآمرون على دولتكم سواء بالصدق وإلا بالكذب، ماذا فعل بهم؟ قتلهم آلافا وشردهم. فلو أراد الله بنا أن نسود وننهي هؤلاء اليهود لتخلت أمريكا عنهم وبريطانيا بسبب من الأسباب، بمؤامرة تكتشف فيتركونهم يأكلهم العرب. ولكن ما دام المسلمون غير مستقيمين، حالهم حال بني إسرائيل فيما سبق، فلهذا لا مطمع أبدا في أن نطرد اليهود من فلسطين، بل الذي يتوقع أنهم سوف يحكمون غير فلسطين، وهذا أملهم. وإلى متى؟ إلى أن نسلم، وذلكم بتدبير الله عز وجل، ولعله المهدي يوم يبعثه الله وتلتف حوله أمة الإسلام وتمشي وراءه كما مشى وراء رسول الله وأصحابه، حينئذ نقتل اليهود. وهذا حديث مسلم في صحيحه يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود. كلمة لتقاتلن اليهود معنى أن اليهود أصبحوا أمة يقاتلون، معنى يقوون ويشتد ساعدهم ويقاتلوننا. ولما حدث الرسول بهذا الحديث يعجب الناس، كيف نقاتل اليهود؟ ما قيمة اليهود حتى نقاتلهم؟ لكنهم يتجمعون ويقوون ويعظمون يوما بعد يوم. لتقاتلن اليهود ثم لتسلطن عليهم. من يسلطنا؟ الله عز وجل. فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه شجر اليهود. هذا الحديث من أصح الحديث، واليهود درسوه عرفوه. أحيانا يقال لهم: أما تخافون قول رسول كذا؟ يقولون: أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ حتى ينطق الشجر والحجر ويقول: يا مسلم. الشجر والحجر ما يكذب، شخص تارك صلاة فاجر يقول: يا مسلم؟ ما يقول أبدا، ما أسلم لله شيئا. يا مسلم بهذا اللفظ، هذا يهودي وأن فاقتله. اللهم إلا ما كان من شجر الغاقد، فإن شجرة كانت في المدينة موجودة وموجودة في فلسطين، واليهود يقدسونها ويعظمونها أكثر من أي شجر إلى الآن. البقية يقال فيه بقيع الغرقد، أي شجر الغرقد، والغرقد هو هذا الشجر اليهودي. والشاهد عندنا يوم ما يسلم المسلمون قلوبهم ووجوههم لله، ويقودهم ولي الله ملتفين حوله تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يومها ينتهي وجود اليهود. يومها ينتهي وجود اليهود، ولم يبق لهم شأن أبدا في العالم، لأن الساعة قد قربت. هذا من أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى. فالعالم الإسلامي ينتظر متى يسوده الإسلام ويقوده، ويومها تنتهي مشكلة اليهود. أما والمسلمون مفرقون ممزقون معرضون عن كتاب الله وشرعه وهديه كما تشاهدون وتعلمون، فهيهات هيهات أن ينتصروا عن اليهود أو يقتلوهم. وهذا وعد الله لهم: عسى ربكم أن يرحمكم. وقد رحمهم كما علمتم، وتكونت لهم دولة بعدما خربهم لا بعد ما خرب خوتنصر ورجاله، وكانت لهم دولة لما انتكسوا ذبحوا الأنبياء وقتلوا زكريا رسول الله ويحيى ولده، سلط الله عليهم الرومان الروم فشتتوهم مزقوهم حتى لجوا إلى الجزيرة إلى بلاد العرب شاردين فهاربين. وهذا الشرود إلى بلاد العرب قدمنا وعلمنا أنهم نزحوا أولا خوفا من الروم من التنكيل والتعذيب بهم، وثانيا من أجل ما عندهم في التوراة من أن نبي آخر الزمان يخرج من بين جبال فاران جبال مكة، وأن دار هجرته سابقة ذات نخيل تسمى يثرب، والله في التوراة هذا. فكانوا يتطلعون متى يبعث هذا النبي، فنزحوا نزلوا بخيبر بفدك في كذا إلى أن نزلوا إلى المدينة وهم ينتظرون، وإذا حصل نزاع بينهم بين العرب يهددونهم ويقولون سيبعث فينا نبي آخر الزمان ونقاتلكم قتال عاد يوم وعاد وثمود. وجاء هذا في سورة البقرة، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا. ما معنى يستفتحون؟ يقولون سيفتح الله علينا ونقاتلكم وننتصر عليكم بنبي آخر الزمان، وفرحوا بظهور النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما إن شاهدوا الإسلام في غير هواهم وعرفوا أنه لا يقودهم إلى مملكة ولا يوجد بهم دولة كما يزعمون انتكسوا وعاكسوا وحاربوا الإسلام وخانوا الرسول والمؤمنين والعياذ بالله. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. والله عز وجل يقول هذا لبني إسرائيل لشرفهم وعلو مكانتهم، ولكن هل شرفهم يساوي شرف المسلمين؟ ما يساوي، ما يساوي أبدا. ولكن والمسلمون لما إذن ما يعدهم ربهم بهذا؟ والله وعده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد الله للمسلمين وتحقق. لكن وإن عدتم عدنا، عدنا أعرضنا عن كتاب الله عن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، مزقنا دولة الإسلام إلى 40 دولة، شتتنا شملها، جمعناها جماعة وأحزاب وطوائف، إذن فرقة كاملة بأيدي اليهود الذين يفعلون هذا الفعل، لنبقى هابطين لسنا أهلا لأن نسود ونقود. إذن ويقول تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. عذاب الدنيا لا قيمة له، يستمع وينقطع. سعادة الدنيا لا قيمة لها، العبرة بالدار الآخرة. الدنيا تشقى الأمة تسعد تنتهي، تنتهي مدة السعادة وشقائها، لكن العبرة بالحياة الأبدية الخالدة التي لا نهاية لها أبدا. وجعلنا جهنم، هذا العالم المسمى بالنار عالم الشقاء، جهنم دركة من دركاته، جعلناها للكافرين بناء برسالتنا بأنبيائنا بديننا بما تعبدنا به عبادنا، جعلنا لهم جهنم حصيرا. والحصير معروف عند العام يجلسون عليها، فجهنم أي فراشهم أي غطاهم، والله لا غطاء ولا فراش إلا النار. مرة ثانية هذه الآية تحمل العجب، ذكر أحداث الكون بما مر وإلا لا، ولكن العبرة ما هي بالدنيا، هذه زائلة وفانية، كانت دولة وسقطت، كانت دولة وسقطت، وجدت دولة وسقطت، لكن العبرة بماذا؟ بالدار الآخرة، لأن تلك الدار، وهذا مما يدل عليه أن المكية تقرر عقيدة البعث الآخر بعد ما قص تعالى علينا حالة بني إسرائيل في ظروف متعددة، ختم القول فيه بقوله وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. من هم الكافرون؟ ليسوا قبيلة من القبائل تعرف، ولكن كل من أعرض عن ذكر الله وأدبر عن دينه ولم يطبقه ولم يعش عليه ولم يحكمه فهو كافر معرض. جهنم للكافرين بالله ولقائه، كافرين بالله وكتابه، كافرين بالله ورسوله، كافرين بالله وقضائه وقدره، كافرين بتوحيد الله، عبدوا غيره، جهنم حصيرة يجلسون عليها وهي غطاهم وهي فراشهم. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، هذا معنى قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، هذا عام وإلا ما هو اليهود فقط، ونحن إن أحسننا أحسننا لأنفسنا وإلا لا، وإن أسأنا أسأنا عليها وإلا لا، نعم، وإن أسأتم فلها، ذي سنة الله، وجزاء الحسنة حسنة وجزاء السيئة سيئة، من يعمل سوءا يجزى به. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة المرة الثانية الأخيرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد، ما المراد من المسجد؟ بيت المقدس، المسجد الأقصى، أحد الثلاث المساجد التي إذا نذرت لله أن تصلي فيها وجب عليك أن تصلي فيها، وإن نذرت لله صلاة في مسجد صح أن تصلي في أي مسجد. هذه لطيفة فقهية. المساجد كم؟ آلاف، أعظمها ثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وأول مسجد أنشئ ووجد هو مكة، المسجد الحرام، ما بنى إبراهيم البيت، بعد 40 سنة بنى مسجد القدس. والمسجد النبوي كان غير مذكور ولا موجود، لكن الآية الكريمة أشارت إليه، إذ قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إذن فيه قصي. فالمسجد القصي هو المسجد النبوي، والأقصى الأبعد هو مسجد بيت المقدس. أجمع العلماء أن من نذر لله أن يصلي في مسجد من المساجد له أن يصلي في أي مسجد شاء، إذ كلها بيوت الله، إلا من نذر أن يصلي في المسجد المساجد الثلاثة وجب عليه أن يصلي فيها ولو يسافر مسافة عام. فهمتم هذه؟ من نذر أن يصلي في المسجد الحرام، في المسجد الأقصى، في المسجد النبوي، يجب أن يفي بنذره، وحرام عليه أن يخلفه. أما إذا نذر أن يصلي في مسجد من المساجد لأصلين في مسجد، صح له أن يصلي في أي مسجد من المساجد. ليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وعد كريم من الله عز وجل، وفعل بعد ما هدمت دولتهم، هدم بخط نصر بقرون، تجمعوا وتكتلوا ورفعوا راية لا إله إلا الله وكونوا دولة. لما انتكسوا وقتلوا الأنبياء وعادوا، سلط الله عليهم الرومان وانتهى وجودهم. وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى الاستقامة عدنا للوفاء بعهدنا ورحمة، عدتم إلى الشر والفساد عدنا بالتنكيل والتعذيب، هذه سنة الله. وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا. هداية هذه الآيات المباركة: أولا صدق وعد الله تعالى، وعد الله صادق وإلا لا؟ والله وعده لصادق ولا يخلف وعده أبدا، لأنه على كل شيء قدير، ما هو عاجز، يخلف الوعد العاجز، أما الله عز وجل هو على كل شيء قدير، وعده صادق ناجز. منين أخذنا هذا؟ فإذا جاء وعد الآخر جاء. نعم، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، هذا وعد وعدهم فأعطاهم الدولة بعد انهزامهم. ثانيا تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مثل هذه الأنباء لا يقصها إلا نبي يوحى إليه، هذه الأخبار التي درسناها أمس واليوم يقولها غير نبي. لو اجتمع العرب كلهم يعرفون شيئا عن هذا، كيف يقصها إذن محمد؟ إذن دلالة هذا على أنه رسول الله ونبي الله. والصورة مكية قرر النبوة المحمدية والبعث الآخر والتوحيد، قررت أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ما كان رسول الله كيف يتكلم بهذا الكلام؟ كيف يعرف هذه الأحداث الكونية مرت عليها مئات السنين، عشرات القرون؟ نعم. ثانيا تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مثل هذه الأنباء العظيمة لا يقصها إلا نبي. فكأن السورة تقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا تقرير قاعدة من هابق، ما هي؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من؟ رجل 10 مليون أمة، فرد، ذكر، أنثى، من عمل صالحا في هذه الدنيا فثوابه لنفسه، ومن عمل سوء فعلى نفسه، سواء كان يهوديا أو كان مسلما أو كان عربيا أو عجميا. قاعدة عامة: من عمل صالحا فلنفسه الجزاء الطيب المبارك، ومن عمل سوءا فعلى نفسه البلاء والشقاء والعذاب والحرمان والعياذ بالله تعالى. تقرير قاعدتي، وهي: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ما من عمل صالحا؟ عبد الله بما شرع، إذ عبادات الله من الوضوء إلى الجهاد والرباط كل ذلك عبادات عبد الله بها لتزكية أنفسنا، فهي طاعة له، تلك هي الأعمال الصالحة. السوء ما هو؟ ما حرم الله وحضره على عباده وندد بفعله وتوعد عليه، كل ذلك يسمى سوء. المعصية لله ورسوله سوء، والطاعة لله ورسوله عمل صالح. رابعا وجوب الرجاء في الله، وهو انتظار الفرج والخير منه وإن طال الزمن. هذه للمسلمين الآن، وجوب الرجاء في الله عز وجل وانتظار الفرج، كذا ولا لا؟ وانتظار الفرج والخروج منه، وانتظار الفرج والخير منه وإن طال الزمن. كيف عرفنا هذا؟ ما قال تعالى لليهود بعدما حل بهم ما حل: عسى ربكم أن يرحمكم، فتح باب الرجاء وإلا لا؟ وحقق لهم كذلك وإلا لا؟ فالمسلمون لا ييأسون ولا يقنطون أبدا من رحمة الله. عسى الله أن يجمع كلمة المسلمين في يوم الأيام. ما المانع؟ خيوط فقط أهوى من خيوط العنكبوت، أن يجتمع حكام المسلمين في الروضة الشريفة في يوم واحد، يصلون طائرات خبر واحد، يصلون في ساعة واحدة، ويبايعون إمامهم في الروضة، ويعلنون عن دولة الإسلام. 40 يوم الشريعة تطبق من أقصى شرق الغرب، ما فيها تارك صلاة ولا شرب خمر ولا زاني ولا فيها باطل. حينئذ ساد العالم، يخضع العالم بكامله ويدخلون في الإسلام، وهذا المنتظر. وجوب الرجاء في الله وهو انتظار الفرج والخير منه وإن طال الزمن، لأن الفترات بين دول بني إسرائيل كانت مئات السنين، لما حكمهم جالوت عشرات القرون، لما حكم بختاصة كذلك وهكذا، ما هو زمان قليل. خامسا، قد يجمع الله تعالى للكافرين بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وهذا مشاهد. ما كل كافر سعيد، كافر ومريض وفقير ومعذب ومطهر. قد يجمع الله تعالى للكافرين بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وكذا الفاسقون من المؤمنين. قد يجمع الله للفاسقين من المؤمنين عذاب الدنيا كما هم مصابون بالهم والكرب، وعذاب الآخرة أيضا سنة الله. قد يجمع الله تعالى للكافرين بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، هذا لا شك فيه. وكذا الفساق من العالم الإسلامي قد يعذبون في الدنيا بالإهانة والجوع والهم كما أصابهم، ويعذبون في الآخرة بفسقهم وفجورهم. أهل لا إله إلا الله لا يخلدون في النار، لكن العذاب يعذبون إذا فسقوا وفجروا ولم يتوبوا. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وعلى كل مسلم ومسلم.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن الصور المكية تعالج العقيدة، وأعظم أركان العقيدة التوحيد والنبوة والبعث الآخر، وهذه الآيات تقرر هذه وتؤكدها. أولا، يخبر تعالى وقوله الحق فيقول إن هذا القرآن الذي بين أيديكم الذي في صدوركم المكتوب بصدوركم، هذا القرآن العظيم هو فوق التوراة بمسافات، فوق التوراة التي احتج بها اليهود، القرآن الكريم فوقها. يضاف إلى ذلك أنهم زادوا فيها ونقصوا منها حسب أهوائهم وشهواتهم وأطماعهم في الحياة، فلهذا لسنا في حاجة أبدا إلى التوراة ولا إلى الإنجيل، ويكفينا هذا القرآن العظيم.